بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الأمير الصوت بيقطع. طيب، كان الأمير شكيب أرسلان بيتكلم على مسألة ضعف البذل، بذل الأمة الإسلامية. يقول: ولعل الأخ الشيخ بسيوني عمران يقول إن هؤلاء أفراد قلائل، فلا يجوز أن نجعل الأمة الإسلامية مسؤولة عن مخازيهم وموبقاتهم. والجواب على ذلك: إن الظلم يخص والبلاء يعم كما لا يخفى. ولكني لا أسلم أن هؤلاء أفراد قلائل. يعني يمكن يقصد أن الظلم يخص صاحبه، يعني في أنه يجازى عليه، إنما البلاء النازل بهذا الظلم يعم الجميع، يمكن هذا الذي يقصده، والله أعلم. ولكني لا أسلم أن هؤلاء أفراد قلائل، وأن الأمة غير مسؤولة، إذ لو كان وراء هؤلاء إذ لو كان وراء هؤلاء أمة يخشونها ما تجاسروا على الاتجار بدينها بعد الاتجار بدنياها، بل كانوا لو اقترح عليهم الفرنسيس، طبعا لو تفتكروا، وتكلم عن بعض الرموز الدينية أو الرموز السياسية التي حاربت المسلمين من أجل التزلف للمحتل. فهنا بيقول: لو كان في أمة تخشى ما تجاسر هؤلاء أن يفعلوا ذلك، أن يتاجروا بدين الأمة بعد أن تاجروا بدنياها، ولو اقترح عليهم الفرنسيس اقتراحا مضرا بملتهم وأمتهم ولم يقدروا على رده، اعتزلوا مناصبهم ولزموا بيوتهم. وكان الفرنسيس كلفوا بالعمل غيرهم، فإذا أبى الخلف ما أباه السلف مرة بعد مرة، علم الفرنسيس ألا فائدة في الإصرار، فعدلوا عن دسيستهم البربرية وما أشبهها، ولكنهم مصرون عليها بسبب استظهارهم بأناس ممن يزعمون أنهم مسلمون، فهم يهدمون الإسلام بمعاول في أيدي أبنائه، ويقولون لنا من هذا الأمر، ويقولون لسنا من هذا الأمر في قبيل ولا دبير. أفلا ترى؟ الصوت واضح عند أي حد يا جماعة؟ الصوت واضح عند أي حد؟ لو حد عنده صوت واضح يكتب. طيب، الصوت واضح بقى وخلاص، يعني اللي صوت بيقطع يبقى من عنده. قال: أفلا ترى كيف قالوا عن الظهير البربري إنه قد أصدره السلطان وحكومته المخزن؟ أفهذا هو الإسلام الذي يناشد الله الشيخ بسيوني بتأييد أهله؟ قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هنا يا جماعة ما قالش: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، وإنما قال: وأهلها مصلحون. كل واحد منا عليه دور زائد عن مجرد إنه يكون صالح في نفسه، لأن للأسف هذه النظرة الكنسية التي تسربت إلينا، الإسلام ليس منها في قليل ولا كثير، نظرة إن الإنسان يكون صالح في نفسه وملوش دعوة بالناس اللي حواليه، حتى أقرب الأقربين ربما. لا، إحنا هذه الأمة لم تنل الخيرية إلا بإيه؟ إلا بالأمر والنهي، إلا بالأمر والنهي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أحسنت عمرو. والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون غيرهم بالكتاب. واضح يا جماعة؟ هي والذين كده ولا الذين على طول؟ ماشي. قال: ولا شك أن المسلمين الذين يبلغون هذه الدرجات من الانحطاط وتتركهم الأمة الإسلامية وشأنهم يلعبون بحقوقها يستحقون للإسلام التمحيص الذي هو فيه، فإنما سمح الله بأن يستولي الأجانب على ديار المسلمين ويجعلوهم سمح الله بأن يستولي الأجانب على ديار المسلمين ويجعلوهم خولا ويغتصبوا جميع حقوقهم تعليما لهم وتهذيبا وتصفية وتطهيرا، كما يصفى الذهب الإبريز بالنار. يعني تسلط الكافرين أو تسلط الظالمين هو نوع ابتلاء يبتلي الله عز وجل به العباد ليرجعوا إلى دينهم، ومن حكم هذا الابتلاء التصفية والتربية والتطهير من الذنوب والمعاصي، وإن الناس تفوق وترجع لدينها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون. رأيتم هذا الترتيب؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين هم المسلمون، وأن المسلم إذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه وقد يخشى أن يبوح بالسر من ذلك لأخيه، إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الأجانب المحتلين فيقدم لهم بحق أخيه الوشاية التي يرجو بها بعض الزلفى، يعني لدى الكفار، وقد يكون أمله بها فارغا. طبعا الحواشي في الكتاب مهمة، لكن احنا مش بنقرأها، لكن الحقيقة يعني الذي اهتم بهذا الكتاب أضاف حواش مهمة، فأنتوا بقروها بقى. ولله ضر الملك ابن سعود حيث يقول: ما أخشى على المسلمين إلا من المسلمين، ما أخشى من الأجانب كما أخشى من المسلمين. وهو كلام أصاب كبد الصواب، فإنه ما من فتح فتحه الأجانب من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من المسلمين، منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من إلا على أيدي أناس من المسلمين، منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه، ومنهم من سل لهم السيف في وجه قومه، وأسال في خدمتهم دم قومه. فأين إسلامهم وإيمانهم من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أفبمثل هذا تكون طاعة الله ورسوله؟ أم بمثله تكون أخوة الإيمان وولايته وولاية أهله؟ تكون قال: أولمثل هؤلاء يعد الله العز والنصر والتمكين في الأرض. طب يا جماعة خلاص الشير مش واضح، الكتاب عندكم افتحوه واقرأوا منه، احنا في صفحة 65 على ترقيم PDF، وصفحة 68 على ترقيم الصفح، يعني هاتوا صفحة 65 من الكتاب واقرأوا من الكتاب. أولمثل هؤلاء يعد الله العز والنصر والتمكين في الأرض وهم سعاة بين أيدي الأجانب على ملتهم ووطنهم وقومهم، كلما عاتبهم الإنسان على خيانة اعتذروا بعدم إمكان المقاومة. هم يخونون فإذا عوتبوا اعتذروا بعدم إمكان المقاومة. طب يا سيدي راضينا منكم ألا تقاوموا، لكن لا تعاونوا. أو باتقاء ظلم الأجنبي، أو بارتكاب أخف الضررين، وجميع أعذارهم لا تتكئ على شيء من الحق، ولقد كانوا قادرين أن يخدموا ملتهم بسيوفهم، فإن لم يستطيعوا فبأقلامهم، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم، فإن لم يستطيعوا فبقلوبهم، فأبوا إلا أن يكونوا بطانة للأجانب على قومهم، وأبوا إلا أن يكونوا روادا لهم على بلادهم، وأبوا إلا أن يكونوا مطايا للأجانب على أوطانهم، وتراهم مع ذلك وافرين ناعمي البال، متمتعين بالهناء وصفاء العيش، وهم يأكلون مما باعوا من تراث المسلمين، وينامون مستريحين، مثل هؤلاء ليس لهم وجدان يعذبهم من الداخل، ولا نجد من المسلمين من يجرؤ أن يعذبهم من الخارج. لم نكن لنطلق الكلام إطلاقا على العالم الإسلامي في هذا الموضوع، فإن الأمة الأفغانية مثلا لا يمكن أحدا أن يخطب فيها في حب الأجانب علنا ويبقى حيا. يعني وقتها كان الأفغان على النهج، ما فيش الكلام ده، ما بيحصلش عندهم يعني. والنجديون أهل نجد لا يوجد فيهم من يجرؤ أن يمالئ الأجانب على قومه، والمصريون قد ارتقت تربيتهم السياسية كثيرا عن ذي قبل، فأصبحت مجاهرة أحدهم بالليل للأجنبي أو تفضيل حكم الأجنبي خطرا عليه. فأما في سائر بلاد الإسلام، فمن شاء من المسلمين أن يخلع الرسن ويجاهر بالعصيان لعدو دينه وبلده فلا يخشى شرا ولا يحاذر قلقا ولا أرقا. أفلمثل هؤلاء، يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حاشا الله تعالى أن يكون عنا بهؤلاء المسلمين الذين يخونون ملتهم. نحاول نجيب لكم الشير تاني. هذه هنج اهو، ماشي. قال يبقى هنا يا جماعة الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فهؤلاء هم الذين وعدوا بالاستخلاف، ماشي، مش المسلمين في البطاقة. حاشا لله تعالى أن يكون على بهؤلاء المسلمين الذين يخونون ملتهم ويسعون بين يدي أعدائها ويناصبون إخوانهم العداوة ابتغاء مرضات الأجانب والحصول على دنيا زائلة وحطام فان. كيف وقد قرن الإيمان بلازمة وهو عمل الصالحات؟ وعد الله الذين آمنوا منكم، بس لا، آمنوا وعملوا الصالحات. وبعدين ما لم يكتف الله عز وجل بذلك، قال في آخر آية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى العبادة قبل والعبادة بعد، حتى بعد الاستخلاف مش هنحشد الناس للديمقراطية والصناديق والبرلمانات والمجالس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: كيف وقد قرن الإيمان بلازمة وهو عمل الصالحات؟ بئس ما شروا به أنفسهم. وكذلك لا يعني الله بهؤلاء المسلمين الذين إن لم يكونوا خامروا على قومهم وسعوا بين أيدي الأجانب في خراب أمتهم وأوطأوا مناكبهم لركوب الغريب الطامح، فإنهم اكتفوا من الإسلام بالركوع والسجود والأوراد والأذكار وإطالة السبحة والتلوم في السجدة، وظنوا أن هذا هو الإسلام، وهذا من الإسلام بل من جليل الإسلام، هذا من الإسلام بل من جليل الإسلام. يعني عشان بس الكلام لا يوهم إنه فيه تنقص من هذه الأمور، بل بهذه الأمور وأيضا يكون نصر الأمة، محدش يستهين بهذه الأمور. طبعا الأمير شكيب أرسلان عنده نزعة كده إيه، إنه يعني ربما يفهم من كلامه إنه يعني يستهين بمن يفعل ذلك تلك الأمور، وهو يعني لعله بريء من ذلك. على كل حال ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في كتابه، أن بمثل هذه الأمور يستعد المسلمون لأعدائهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ده في عز الإيه ما كانوا في العداء مع فرعون، واعملوا إيه بقى، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. متى أتت البشارة؟ أتت مباشرة بعد الأمر بالصلاة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاص، فهذا إعداد إيماني، إعداد إيماني، حتى إذا لقي المسلم العدو كان عنده حظ من الأوراد والأذكار والصلاة التي تثبته عند اللقاء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيبقى وقت كف الأيدي يكون لإقامة الصلاة. طيب، قال لكن هل هذا لمن يملك غيره كاف؟ هذا هو السؤال، يعني لمن يملك الجهاد باليد أو يملك الجهاد بالمال يترك الجهاد وإخوانه يقتلون ويذبحون وتستباح أعراض نسائهم ويأخذ زاوية يصلي؟ نقول هذا يأثم. من يملك أن يفعل هذا ويستطيعه ولا يفعله يأثمه، مش كده؟ ده المعنى بقى. قال وظنوا أن هذا هو الإسلام، ولو كان هذا كافيا في إسلام المرء وفوزه في الدنيا والآخرة لما كان القرآن ملآن بالتحريض على الجهاد والإيثار على النفس والصدق والصبر ونجدة المؤمن لأخيه والعدل والإحسان وجميع مكارم الأخلاق. ولو كان هذا كافيا لأجل التحقق بالإسلام لما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عيدوا بقى الآية تاني وأسقطوا الآية على أحوالنا، لأنه الله عز وجل بيقول هذه الأمور لو كانت أحب إلى أحدنا من الجهاد هدده الله عز وجل، وختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن، أليست هذه هي الأمور التي تقعد الناس عن الجهاد؟ اللي عنده عيال، واللي عنده بيت، واللي عنده تجارة، واللي عنده دنيا، كلها دنيا. لو هذه الأمور أحب إلينا من الله ورسوله والجهاد ختم الله عز وجل الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان والجهاد في سبيلك. قال أفيقدر أخونا الشيخ بسيون عمران أو غيره أن يقول إن المسلمين اليوم إلا النادر الأندر والكبريت الأحمر يفضلون الله ورسوله على آبائهم وإخوانهم وأزواجهم وتجارتهم وأموالهم ومساكنهم أو يؤثرون حب الله ورسوله، وإنما حب الله ورسوله إقامة الإسلام على الجزء اليسير من أموال اقترفوها وتجارة يخشون كسادها؟ لنعمل هذه التجربة فبضدها تتبين الأشياء. لنفرض أن مسألة تنصير البربر دخلت في طور النجاح، وانتدب البابا الكاثوليكيين الذين في العالم لبذل الأموال اللازمة لهذا التحويل الذي تتوخاه فرنسا في البربر من دين الإسلام إلى دين النصرانية، فكم مليونا تظن من الجنيهات يذر على المبشرين والرهبان والراهبات لبناء الكنائس والمدارس والملاجئ والمستشفيات ومراكز الإسقافيات وما أشبه ذلك لإتمام هذا العمل الذي تضم به الكسلكة 8 ملايين من البرابر إلى 400 مليون كاثوليكي الذين في العالم؟ لا شك أن الجواب يكون عدة ملايين تجمع في بضعة أشهر. فإن قيل للبروتستانتيين، يعني البروتستانت يعني، تعالوا فقد أذن لكم في تنصير البرابرة فابذلوا في هذه السبيل ما أمكنكم، فإنها تدر حينئذ الملايين بقدر ضعفي ما يضر من الكاثوليكيين، وفي مدة أقصر من المدة التي يجمع فيها المال الذي يجود به هؤلاء. فلنقل للمسلمين إن البرابرة صاروا على شفا الخروج من الإسلام، وإن الأس في هذا الصبوء عن دين الإسلام هو الجهل، فعلينا أن نرسل إليهم علماء وعاظا ليتفقهوا في الدين، وأن نبني لهم المساجد والمدارس والكتاتيب والملاجئ إلى غير ذلك من الوسائل التي تمسك بحجزاتهم عن مفارقة الإسلام والمسلمين. فكم تظن المبلغ الذي يجود به المسلمون بعد بعد التي مثلا والتي لهذا العمل؟ مش واضحة. لا أظن أنهم يجودون بما يتجاوز جزءا من 100 مما يبذله الكاثوليك أو البروتستانت. فهذه هي حمية المسيحيين على دينهم، وهذه هي حمية المسلمين. ومن الناس من يسأل عن أسباب انحطاط المسلمين وقصورهم عن مباراة سواهم، فلو تأمل في هذه الفروق في النهضة والحمية لوجد عندها الجواب الكافي. ومن أغرب الأمور أن نرى الأوروبيين ودعاتهم وتلاميذهم من الشرقيين بعد هذا كله يتهمون المسلمين بالتعصب الديني وينبذونهم بلقبه وينتحلون لأنفسهم التساهل في الدين. إن هذا والله لعجب عجاب. يعني وددنا أن يكون المسلمون متعصبين كما يقول هؤلاء وكما يدعون، وددنا ذلك والله. أين التعصب؟ أين؟ وها أنا ذا الآن في كتابتي هذه التي معناها الدفاع لا التجاوز، والأستاذ الأكبر صاحب المنار رشيد رضا يعني، وعبد الحميد بيك سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين، وغيرنا من المدافعين عن حق الإسلام والرجال الذين يبغون منع الاعتداء على الإسلام وينادون المسلمين لينتبهوا للخطر المحدق بهم، متهمون بالتعصب الديني ومنبوذون بهذه الكلمة، لا بين غير المسلمين فقط بل بين المسلمين الجغرافيين أيضا، أعني الذين يتباهون بأن سياستهم لا دينية، يعني دولة علمانية، وطالما صرحوا بأنهم لا يقيمون للدين وزنا، وطالما تزلفوا إلى المسيحيين بكونهم هم لا يدافعون عن الدين الإسلامي كما يدافع زيد وعمر. وهؤلاء فئة معروفة يعرفهم الناس وهم يعرفون أنفسهم، ولو فكر المسيحيون في شأنهم لعلموا أنهم ليسوا على شيء وأنهم لا يستحقون الاحترام منهم، لأن الذي يتزلف إلى الناس بمثل هذه الطرق حري بألا يكون أهلا للثقة ولا للكرامة. بيروا أني هلاكو كان لما طبعا فتنة التتار فتنة عظيمة جدا حدثت على بلاد المسلمين، ولولا ثبات فئة مؤمنة على رأسهم قطز لا يعني بالحسابات المادية كان زمان ما فيش إسلام دلوقتي خلاص، كانت فتنة عظيمة يعني. وسبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة. أنا طبعا هقول الأول بس الفائدة وبعدين أرجع أقول لكم إيه موضوع التشابه. فكانوا بيقولوا ان هولاكو طبعا كان التتار طبعا كانت قوة عظيمة غاشمة لا تكاد تقهر، فابتدى كتير من المسلمين يخونوا دين الإسلام بإيه؟ بإن هم يراسلوا التتار يخبروهم بقى بأخبار الدول وبنقط ضعفها وإزاي يدخلوا الدولة الفلانية وإزاي. فكان اللي يساعد التتار أول حاجة يعملوها لما يدخلوا الدولة يقتلوه، يقتلوا هذا الذي خان دينه وبلده. ليه؟ لأن أكيد مش هيكون أوفى لهولاك ولا للتتار من دينه وبلده، فهو خائن. كانوا يقتلوه أول حاجة يعملوها، يقتلوا هذا الخائن. وأقول ما أشبه الليلة بالبارحة، الصورة التي آذتنا صورة للأسف يعني اللي بيسموهم مدنيين مسلمين في غزة وهم عراة مكتوف الأيدي ويجلسون أمام الجنود الكفرة، صورة مؤذية وهي متكررة. يعني لو تفتكروا هذه الصورة بعينها حدثت في الغزو الأمريكي على العراق، ويتعمدون إذلالهم بتعرية أجسادهم. طيب لماذا هذه التعرية؟ لماذا؟ لكن هو نوع من الإذلال وبث الهزيمة النفسية في قلوب المسلمين. كان التتري فيما تروي الكتب، شوفوا يا جماعة الذي يترك سلاح، أنا ليه بقول اللي بيزعمون إن هم مدنيين؟ لأن الآن كفار بيحاربوا بقعة من بقاع المسلمين، مش حاجة اسمها مدني. خذ سلاحك وقم وواجه، إنما إنك تستسلم لعدوك هكذا، واجه وقاوم بأي شيء تملك. وأنا لا أدعي إن أنا يعني إيه، يعني الإنسان لا يدري إذا كان في موطن الفتنة ماذا يفعل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فاصبروا. فخذ سلاحا، أي سلاح تستطيعه وقاوم. خلاص، خصوصا إذا علمنا أن هؤلاء يعني معظم ما من يمسكون بهم يقتلوا أصلا. يا أخي مت وأنت واقف تدافع عن دينك، تدافع عن شرفك. فيرون أن التترية كان، شوفوا يا جماعة قمة الذل للمسلمين وقمة الضعف والهوان، كان ربما دخل التتري الواحد على حي يقتل فيهم لا يجرؤ واحد أن يرفع سيفا في وجهه. خلي بالكوا بقى، مش هنقول بقى معاه رشاش ومعاه سيف، يدخل التتري الحي يطلع سيف ويقعد يقتل في الناس، ما يجرؤش واحد انه يعني يتقتلوا كده واحد ورا التاني ومحدش فيهم يرفع. طب يا اخي سبحان الله، هو ايه اللي هيتعمل فيك اكتر من الموت؟ يعني ايه اللي هيتعمل فيك اكتر من الموت؟ اخرج سيفك وقاتل ومت وانت رجل، يعني ايه اللي هيحصل؟ ويروون ان التتري ربما يامر مسلما انه ينام على الارض لغايه ما يبقى التتري ماشي محوش سيف، يقوم يلاقي مسلم يجي في دماغه كده انا عاوز يقتل المسلم، يقول له نام هنا لغايه ما اجيب سيف وارجع لك، فينام المسلم منتظر ان التتري يروح يجيب سيفه عشان يرجع يقتله، ينام مكانه لغايه ما يتقتل. طيب ده بإيه يا جماعة؟ عشان ده الكلام ده أنا ما بقولوش، ما هوش حواديت، ما هوش يعني إيه حكاوي القهاوي، لا الكلام ده لينا إحنا. هو ده بإيه؟ ده بالذنوب والمعاصي والبعد عن الدين. يعني أنا عاوز أقول إيه دلوقتي؟ عاوز أقول لو ظللنا نحن، أنا وأنتم، إحنا أنا ما بتكلمش عن حد مش موجود ولا معايا في الدرس، أنا وأنتم لو ظللنا على تلك الحال الرديئة السيئة من الانغماس في الدنيا والشهوات والذنوب والمعاصي والغفلة عن الدين وعن حمل تلك الأمانة التي حملها الإنسان، لو ظللنا في تلك الحال ما تستبعدوش إن يكون واحد مننا أنا وإنتو تحدث معه هذه الأمور بعده. يجي له الكافر اليهودي يقول له اقلع هدومك، يقلع هدومه، استنى ما اربط ايديك، يستناه لغاية ما يربط ايديه عشان ينشل بعد كده البندقية على دماغه ويقتله. ما بتكلمش بقى عن حد تاني، بتكلم علينا احنا. خلاص، هذا الذل الذي نراه أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. إيه بقى الوهن؟ حب الدنيا، أو الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا بيخلينا نعمل إيه؟ نتمسك في أي أمل ولو متوهم ضعيف، أثبتت الشواهد المتكررة إنه لن يحدث، لكنه أمل خيط الشاية، إن إحنا نبقى على الحياة نتمسك به، اللي يخلي الناس دي تقف كده وتقلع، يبقوا عراه في هذا الذل وهذا المنظر المهين، ومفيش واحد فيهم يقاوم ولو بيده، فيقتل قتلة شريفة حتى يقيد فيقتل قتل هذه القتلة. زيه زي ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ انه عنده احتمال ولو ضعيف انه يعيش. طيب، حتى لو عاش يعني هتبقى اي حياة هذه؟ اي حياة هذه؟ ومش هيعيشوك يعني، مش هيسيبوك، هياخدوك لسجونهم ولتعذيبهم ولإذلالك تحت ايدي الكفار. حياة ايه دي؟ طيب احنا بنقول يعني، انا لما بقول ده بقول ان انا اجدع منهم؟ ابدا والله العظيم، وهذا صدق، انا مش بقول ان انا اجدع من حد، ولا ان انا ابدا. الواحد مش عارف اذا كان في الفتنة ماذا يصنع وماذا يصنع به. انا بقول هذا لنتعلم فقط، انما حاشا لله ان يكون هذا خطاب المستعلي، او خطاب من يرى لنفسه فضلا عن غيره، أبدا والله، وإنما هو خطاب الخائف الوجل الذي يخشى إن كان في مكانهم أن يفعل مثل فعلهم. هو خطاب المتعلم الذي يبحث عن حكم الله عز وجل في أقداره ليتعلم منها فيعمل جاهدا على دفعها. طيب، قال وهؤلاء فئة معروفة، يعني الذين يمالئون الكفار يعرفهم الناس، والذين يتبنون الخطاب اللاديني الخطاب العلماني، وهم يعرفون أنفسهم. ولفكر المسيحيون في شأنهم لعلموا أنهم ليسوا على شيء، وأنهم لا يستحقون الاحترام منهم، لأن الذي يتزلف إلى الناس بمثل هذه الطرق حري بألا يكون أهلا للثقة ولا للكرامة. وما يزين المرء شيء مثل الاستقامة واستواء الباطن والظاهر. فالمسلم إذن لا يخلص من لقب متعصب إلا إذا سمع أن الفرنسيس يحاولون تنصير البربر فمر بذلك كأن لم يسمع شيئا، وإلا تبقى متعصب وأصولي وجهادي وإرهابي. يعني اختر لنفسك أن تمرق من الدين وألا تهتم لأمور المسلمين، أو أن تكون إرهابيا أصوليا رجعيا وهابيا سلفيا جهاديا. اختر لنفسك ما شئت من الأسماء. قال امتى بقى تبقى مش متعصب؟ إنك تسمع إن اليهود بيقتلوا اخوانك وتلعب سياسه، او تسمع ان اليهود بيقتلوا اخوانك وتقول هم اللي يستاهلوا استفزوهم، او تسمع ان اليهود بيغتصبوا الاراضي وتقول هم اللي يستاهلوا باعوا اراضيهم، والا تكون متعصبا اصوليا رجعيا ارهابيا. الا اذا سمع ان الفرنسيس يحاولون تنصير البربر فمر بذلك كان لم يسمع شيئا، وإلا إذا سمع أن الهولنديين نصروا 100,000، وقد زعم أحد نواب البرلمان الهولندي أنهم فازوا بتنصير مليون مسلم من مسلمي الجاوة، وهز كتفه قائلا: أنا لا يهمني أكان الجاوي مسلما أم مسيحي. هنالك المسلم يصير راقيا ويعد عصريا ويصير محبوبا ويقال فيه كل خير. يبقى مسلم يبقى نصراني مش فارقة معايا كده، يبقى أنت متحضر متفتح. وأما الأوروبي فله أن يبذل القناطير المقنطرة على بث الدعايات المسيحية بين المسلمين، وله أن يحميها بالمدافع والطيارات والدبابات، وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالذات وبالواسطة، وله أن يدس كل أن ي... أن ي... أن ي... أن ي... أن يدس كل دسيسة ممكنة لهدم الإسلام في بلاد الإسلام، وليس عليه حرج في ذلك، ولا يسلبه هذا العمل صفة راق ومتمد وعصري. يعني اليهودي اللي عمال يدمر دلوقتي في غزة هذا، والأمريكي اللي بيساعده، والإنجليزي والألماني، وللأسف حتى بعض من ينسبون إلى الملة الآن بيساعدوا، لا أقصد بأن هم بمساعدة سلبية، لا مساعدة إيجابية، يعني كما سمعنا أن إحدى الدول التي المفترض يعني أنها تكون مسلمة بتبعت طيارات مساعدة لليهود. فهل هؤلاء، سيبكم بقى الآن، أنا بتكلم على برضه بتكلم اللي حاضرين الدرس، رؤيتكم للأمريكي في موطنه أمريكا، وللألماني في موطنه ألمانيا، وللإنجليزي في موطنه إنجلترا، وللإماراتي في موطنه الإمارات، رؤيتكم لهم في قلوبكم ان هم دول الايه، الناس المتحضره، الناس النظيفه، الناس المستحميه، مش كده؟ وهؤلاء اخبث الناس، ولا يتم لكم ولاء ولا براء الا بان تبغضوا كل من يساعد في هذه المجزره، في هذا العمل. قال: وهؤلاء المسلمون الجغرافيون، لعل هذا المصطلح يقصد به يعني المسلمون بالمنطقة فقط، يعني زي ما احنا نقول مسلم في البطاقة، لعله يقصد هذا المسلم بالجغرافيا كده، ان هو في بلاد مسلمة. برغم هذه الشواهد الباهرة للأعين، وبرغم ما عملته جمهورية فرنسا اللادينية في قضية البربر لمآرب دينية كاثوليكية، وبرغم حماية هولندا لمبشر الإنجيل في الجاوة، وبرغم قرار الحكومة البلجيكية رسميا، أو برغم قرار الحكومة البلجيكية رسميا إكمال تنصير أهل الكونغو، وبرغم منع الإنكليز في الأوغندا وفي دار السلام وكذا السودان من بث الدعايات الإسلامية بين الزنود، وبرغم أمور كثيرة لا يسعنا الآن شرحها، لا يزالون يخدعون المسلمين قائلين لهم إن أوروبا قد رفست الدين برجلها وصارت على خطة لا دينية، وبذلك قد اتسق لها الرقي ونجحت، ونحن لا نفلح ما دمنا سائرين على خطة إسلامية. يعني يقولوا لك إيه، أوروبا نجحت عشان هي بقت دول علمانية وكذا وكذا. نقول لهم أوروبا اللي أنتوا بتقولوا عليها علمانية لا دينية تدفع الملايين بالتنصير، اللي هو ما بيقوله ده، مش عاوز أعيد الكلام. قد قام ببث هذه السفسطة أناس في تركيا، ووجدوا ممن تلقاها بالقبول عددا كبيرا، وترى أناسا في مصر والشام والعراق وفارس يقولون بها ويكابرون في المحسوس ولا يبالون، لأنهم يجدون على كل الأحوال من الأغرار من يصدقهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.